هذا البرنامج مدعوم من أصدقاء وخدمات جويس ماير.
أحياناً كثيرة نقول لا أعرف ماذا أفعل، لا أعرف ماذا أفعل، لا أعرف ماذا أفعل. حسناً، ماذا يجب أن تفعلوا عندما لا تعرفون ماذا تفعلون؟ عندما تواجهون مشكلة، ما عليكم فعله هو الاستمرار في فعل ما تجدون فعله. هذا كلام عميق جداً إذا فكرتم فيه. أهلا بكم إلى برنامجنا، يسرني انضمامكم إلينا، وأؤمن بأن ما ستسمعونه اليوم سيساعدكم حقا. في متى الفصل 5 توجد عظة أو مجموعة عظات بعنوان الموعظة على الجبل أو التطويبات، وهي صفات شخصية تكلم عنها يسوع وقال إننا إذا تمتعنا بهذه الصفات أو القيم فإنها تترافق مع بركة خاصة وتنمية صفات المسيح أو التقوى. ليست سهلة دائما لكنها ممكنة حتما، وهذا ما يريده الله منا. يجب أن نريد أن نشبه المسيح، يجب أن يكون هذا أحد أهدافنا الأولى كمؤمنين، وهو لا نرتاد الكنيسة فحسب، وأن نعرف الكلمة ونخدم قليلا في الكنيسة، بل أن نعيش الحياة التي عاشها يسوع. فلا يسمع الناس عن يسوع فحسب، بل يرونه من خلالنا. وأنا سأتكلم اليوم عن طوبى للحزانة. يبدو هذا غريبا لأنكم تفكرون كيف أتبارك وأنا حزين، لكن سترون في هذا التعليم أن البركة تأتي من تعزية الله لنا في حزننا، وتعزية الله ثمينة جدا ومذهلة جدا، بحيث أن الضيق أو الأمر الذي أحزنكم يستحق أن تخوضوه لاختبار تعزية الله. ويجب أن تتذكروا أيضا أنه لا يمكنكم تعزية الآخرين فيما يخوضونه إذا لم تحتاجوا أبدا إلى تعزية الله. إذن طوبى للحزانة. يجب أن نقول أنا أمر في اختبار صعب فعلا، لكني أؤمن بأن نهايته للخير. أنا أتألم جدا الآن لكني سأتعافى سريعا. أنا أمر في اختبار صعب لكني أؤمن بأن الله يحول كل الأشياء لخير الذين يحبونه المدعوين حسب قصده. إذا كنتم تمرون في اختبار صعب الآن، هل ستفعلون ذلك؟ هل ستقولون الآن أنا أتألم فعلا الآن لكن هذا سينتهي على خير؟ هيا فلنقل هذا معا، أنا أتألم فعلا الآن لكن هذا سينتهي على خير. ثمة أمر نتمتع به دائما ما دام المسيح في حياتنا، وهو الرجاء. إذن أيا يكن ما نمر فيه، الخبر السار هو أننا نخوضه وسوف نتمكن من تجاوزه وسوف ينتهي. والأمر الإيجابي هو أن الله سيستخدمه لصقل شخصيتنا. إذا واظبنا على فعل الصواب فيما الخطأ يحدث لنا فسننمو روحيا في هذه الأوقات. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. أحيانا كثيرة في الحياة نحن نطرح الأسئلة الخطأ، وطرح السؤال الخطأ لا يأتي أبدا بالجواب الشافي. يسأل كثيرون لماذا يحدث السوء للصالحين؟ حسنا، لم أجد يوما جوابا مناسبا. أعرف أناسا يمرون الآن في أمور وهم من ألطف الناس وأكثرهم محبة وروعة ممن قد تعرفونهم، ومع ذلك هم يمرون في أمور تبدو ظالمة ومجحفة. حسنا، لن ينفعني أن أسأل الله لماذا حدث هذا الأمر لفلان. ما يجب أن نسأله بدلا من القول لماذا تحدث أمور سيئة للصالحين هو هذا السؤال: ماذا يحدث للصالحين عندما يتعرضون للسوء؟ حسنا، عندما يتعرض إنسان صالح للسوء، إذا بقي ثابتا واستمر في فعل ما يجب فعله فهو يخرج دوماً من محنته ويتم دائماً استخلاص العبر مما مر به، وهذا يجعل منه إنساناً أفضل. أنا أؤمن بهذا فعلاً. إذن ماذا يحدث للصالحين عندما يتعرضون لأمور سيئة؟ أولاً ينمون روحياً، يتعافون سريعاً، ويصبحون أفضل ليس أسوأ. فلنتكلم عن هذا. الكثير من الأشخاص عندما يتعرضون للظلم أو للإجحاف يشعرون بالمرارة، والمرارة أمر لا تريدونه في حياتكم، فهي تفسد كل شيء في حياتكم. ربما الآن ثمة من يشاهدنا، وبصراحة أنتم غضبون قليلاً من الله لأنكم واجهتم محنة في حياتكم بدت مشحفة فعلاً. حسناً، بدلاً من الغضب من الله، ثقوا بأنه صالح وبأنه لا يأتي بالسوء إلى حياتكم. لدينا عدو هو الشيطان، وهناك شتى أنواع السيئين في العالم مما يقومون بأمور سيئة، لكن يمكننا أن نثق بأن الله يحول الشر إلى الخير. لماذا؟ لأنه إله عادل، إنه الإله الذي يصحح الأمور الخاطئة. إذا كنتم تشعرون بالمرارة أو الغضب أو الاستياء أو عدم الغفران، أصلي أن تخوضوا هذه مع الله وتتخلصوا منها. امنحوه فرصة ليأخذ الأمر الذي يسبب لكم الحزن ويحوله في النهاية إلى بركة في حياتكم. هم لا يحسبون ما خسروه، بل يحسبون ما تبقى لديهم. الحكماء، الأشخاص الأقوياء في الرب، لا ينظرون إلى ما خسروه فحسب، ولا ينظرون فقط إلى الأمور السيئة في حياتهم، بل ينظرون إلى الأمور الجيدة المتبقية لديهم. سمعت قولاً جيداً مؤخراً، وهو: ليس كل يوم صالحاً، لكن يوجد أمر صالح في كل يوم. سأكرر ما قلت: ليس كل يوم صالحاً، لكن يوجد أمر صالح في كل يوم. تتبارك حياتكم كثيراً عندما تصبحون من الأشخاص الذين يبحثون عن الأمور الصالحة حتى في وسط الأمور السيئة التي تحدث لهم. عندما يحدث سوء لأناس صالحين، فإنهم يظلون يطيعون الله أياً يكن شعورهم. هذا كلام جيد. أعددت رسالة ذات مرة بعنوان: ماذا تفعل عندما لا تعرف ماذا تفعل؟ أحياناً كثيرة نقول: لا أعرف ماذا أفعل، لا أعرف ماذا أفعل، لا أعرف ماذا أفعل. حسناً، ماذا يجب أن تفعلوا عندما لا تعرفون ماذا تفعلون عندما تواجهون مشكلة؟ ما عليكم فعله هو الاستمرار في فعل ما تجدون فعله. هذا كلام عميق جداً إذا فكرتم فيه. أحياناً كثيرة حين نتألم ننسحب ونعمل على تضميد جروحنا، فلا نذهب إلى الكنيسة ولا نفعل أي شيء للآخرين. نشعر بالمرارة والاستياء ونرتبك لأننا نحاول فهم الأمور، لكن هذه ليست الصواب. إذا كانت لدي مشكلة في حياتي ولم أعرف ماذا أعمل، أصلي للأمر وأسأل الله أن يريني ما يمكنني فعله إذا كان الأمر بوسعي، لكني لا أحاول فعل شيء حيال أمر لا يسعني فعل شيء حياله، بل أستمر في فعل ما أجيد فعله. وأفضل ما يمكنكم فعله عندما تتألمون هو الاستمرار في الإحسان إلى شخص آخر. فأنا أؤكد لكم، مهما ساء ألمكم، ثمة شخص يتألم أكثر منكم. عندما يحدث سوء للصالحين، فإنهم يختبرون تعزية الله، وهذا رائع. متى 5:4: طوبى للحزانة لأنهم سوف يتعزون. نميل بطبيعتنا إلى الشعور بأننا مباركون عندما تحدث لنا أمور صالحة، وليس عندما نحزن بشأن أمر ما. لكن غالباً الأمور التي نتمسك بها هي ما يجب أن نتخلى عنها، فهي تمنعنا من التمتع بعلاقة أعمق بالله. هناك بعض الأمور، ربما لديكم صديق في حياتكم يعرقل غوصكم في العمق مع الله، إما أنه غير مؤمن أو أنه ليس بمستواكم الروحي، وهو ليس مهتماً بالتقدم مع الرب، ولنفرض أنه صديقكم منذ فترة طويلة جداً ولا تتخيلون حياتكم بدونه، ويحدث أمر قد يفصلكم عنه. لنفرض أنكم قمتم بأمر عن غير قصد أذى مشاعره فغضب ولم يشأ التعاطي معكم فيما بعد. قد يبدو هذا أسوأ أمر في العالم، لكن ربما خسارة هذه العلاقة هي أمر كنتم تحتاجون إليه وما كنتم لتتخلوا عنها بأنفسكم، فتدخل الله وأخرجه من حياتكم لكي تمضوا قدما وتنمو لتصبح الشخص الذي يريد أن تكونوه. حدثت أمور مماثلة في حياتي مرارا عدة وحتما حدثت معكم. إن نظرتنا للمشاكل في حياتنا تحدث كل الفرق لدينا بقدر ما تفعل طريقة تعاملنا معها. أحب تكوين 50-20. إن كنتم لا تعرفون هذه القصة فعليكم أن تقرؤوها. تعرض يوسف لسوء معاملة وحدثت له أمور مجحفة كثيرة، وفي آخر القصة تثنت له فرصة الانتقام ممن آذوه. واو، أمامي فرصة الآن للانتقام منكم. أترون؟ ما تفعلونه في هذا الموقف يبين صفاتكم، وما إذا كان لديكم اتجاه قلب يباركه الله أو اتجاه قلب سيء سيستمر في جلب المشاكل إلى حياتكم. وتسنت ليوسف فرصة للانتقام، لكن بدلا من ذلك يقول الكتاب: أنتم قصدتم لي شراً، أما الله فقصد به خيراً. جميع الأمور التي حدثت ليوسف ساهمت في صقل شخصيته، فتسلم منصباً مرموقاً في مصر، ما أتاح له فرصة إطعام الناس في وقت المجاعة. إذن جميع الأمور التي فعلها به إخوته أوصلته إلى مصر، فقال: قصدتم لي شراً، وهذا لم يكن خيراً من ناحيتهم، أما الله فقصد به خيراً لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعباً كثيراً. وقال يوسف: لن أؤذيكم، سأساعدكم وسأعتني بعائلاتكم لأني لست مكان الله. كم نحتاج أن نتعلم أن ندع الله ينتقم لنا وأن لا نهدر وقتنا على محاولة الانتقام. عندما يتألم الناس أول ما يميلون إلى فعله هو الشفقة على أنفسهم. على الأقل أنا عانيت هذه المشكلة لسنوات طويلة، وهذه حال البعض منكم. حماقة الشفقة على الذات، فلنتحدث عن هذا. ننال تعزية الله إذا طبقنا مبادئ كلمة الله وسط المحن، لكن الشفقة على الذات لا تعزينا. نعتقد أننا نعزي أنفسنا بالقول: أنا مسكين، الكل يسيء معاملتي، هذا غير عادل، لا أحد يساعدني. يا إلهي، أذكر كم هدرت أياما في الشفقة على الذات. ثم علمني الله أني لا أقدر أن أكون قوية ومدعاة للشفقة سواء. نريد جميعا أن نكون أقوياء. ماذا عنكم؟ ألا تريدون أن تكونوا أقوياء وحياتكم مؤثرة؟ الشفقة على الذات لا تساعدكم على هذا. إذن أحد الأمور التي يجب أن نتعلمها إذا أردنا أن نكون مؤمنين ذوي شخصية ناضجة، مؤمنين يشبهون المسيح، لا ترون يسوع في الإنجيل يشفق على ذاته. هو لم يهدر وقته في الشفقة على نفسه، مع أنه تعرض لشتى أنواع الإجحاف، تهم بأمور لم يفعلها، وتعرض للتشهير والهجر والخيانة، ودفع ثمن خطايا لم يرتكبها. تعرض لشتى أنواع الأمور المجحفة، لكنه لم يجلس أبداً ويشفق على ذاته، بل استمر في فعل ما أرسله الله لأجله. هيا، أريد أن تفهموا هذا اليوم. استمر في فعل ما أرسله الله لأجله. وإذا كنتم تتألمون اليوم، يريد الله تعزيتكم، لكنه لن يفعل هذا إذا كنتم تشفقون على ذواتكم محاولين تعزية أنفسكم عبر التفكير في مدى سوء معاملة الآخرين لكم. الشفقة على الذات. مكتوب: فقام جميع بني يعقوب ليعزوه بسبب ما جرى ليوسف، فأبى أن يتعزى. أجد هذا الأمر لافتا. تكوين 37-35، قام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه فأبى أن يتعزى. أحيانا نفعل هذا، تكونون في مزاج سيء غاضبين بسبب أمر ما، فيأتي أحدهم محاولا الترفيه عنكم وأنتم في حال مزرية فتأبهون أن تبتهجوا، تغضبون من الآخرين إذا لم يحاولوا الترفيه عنكم، لكن حين يحاولون فعل ذلك لا تكفون عن إعلان التقارير السلبية. قال لا، إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية، وبكى عليه أبوه. الشفقة على الذات متجذرة في الخوف، متجذرة في الخوف من عدم الحصول على ما نريده. لن أحصل أبدا على ما أريده، لذا سأشفق على ذاتي لأني دائما في المرتبة الأخيرة في أمور الحياة. مثلا، لن نكون محبوبين أبدا، لن نترقى أبدا، لن نحصل أبدا على المزيد من المال. يحب الشيطان هذه الأكاذيب. لن تتغير أبدا، لن تترقى أبدا، لن يحبك أحد أبدا، ستبقى الأمور دائما على حالها. ما هي بعض الطرق لتمييز الشفقة على الذات؟ أعتقد أحيانا أننا نعتاد فعلا على أمر ما في حياتنا. أقول لكم صراحة، إنه مرت سنوات في حياتي حيث كنت أعمد تلقائيا عندما لا أنال مرادي إلى الشفقة على ذاتي. لا أنال مرادي فأشفق على ذاتي. لا أنال مرادي فأشفق على ذاتي. واستغرقت وقتا قبل أن أدرك أني إذا لم أنال مرادي فيجب أن أثق بالله، فربما لا يجب أن أنال ما أريده في هذا الوضع، وما يجب أن أفعله هو أن أبقى سعيدة لأني أحاول النمو مع الله، لا أن أكون أنانية وأن أركز على ذاتي. اسألوا أنفسكم أو خصصوا وقتا للتفكير في الأمر، كم من الوقت تهدرون في الشفقة على الذات؟ ربما ليست هذه مشكلة لديكم، وإن كانت كذلك فالله يدعوكم إلى اتخاذ خطوات للخروج منها. لا تعلقوا في هذا الفخ. ما هي بعض الطرق لتمييز الشفقة على الذات؟ حسناً، الشفقة على الذات تلوم دوماً الآخر على مشاكلها. سواء كان إنساناً أو الله يجب أن يلام أحدهم. الشفقة على الذات سلبية ومتشائمة دوماً، وهي تتغذى على افتراض المزيد من الأخبار السيئة. تثقون بأن الأمور ستسوء فتزعجون كل من يحاول الترفيه عنكم. إذا قال أحدهم لن يكون الأمر بهذا السوء، الشفقة على الذات تصبح دفاعية، فهي تطلب تعاطفا وهي تتحدث دائما عن المشكلة. من يشفق على ذاته لا يريد التحدث عن أمر جيد، بل يريد التحدث عن مشاكله. أحب هذا، المشفق على ذاته هو دائماً بحال أسوأ من الآخرين. إذا قلتم إنكم لم تناموا جيداً أمس فهو لم ينم لأسبوع. الممتلئ شفقة على الذات، إذا كان رأسك يؤلمك رأسه يؤلمه منذ أسبوع. أياً تكن معاناتكم فإن معاناته أسوأ بكثير من أي أمر عانيتموه. المشفق على ذاته يرفض غالباً أي نصيحة لمساعدته على الخروج من حالته، ويرى أن لا أحد يفهمه، ولا أحد يفهم ما يمر فيه، ولا أحد يعاني كما هو يعاني. الشفقة على الذات تجعلنا عديمي الحساسية إزاء ما يمر فيه الناس، فلا نقدر أن نتحنن عليهم. الأنانية والشفقة على الذات تتماشيان، فالشفقة على الذات هي عمل أنانية لأننا ننغلق على أنفسنا. حين نواجه مشكلة يريد الله أن نسلمه مشاكلنا، ثم يريد منا في خضم المشكلة أن نساعد الآخرين ونكون بركة لشخص آخر. وهذه البذور الصالحة التي نزرعها ينمي الله حصادا منها ويأتي بحلول إلى حياتنا. أرجو أن تفهموا هذا. لا تحاولوا تصحيح أنفسكم، سلموا مشاكلكم لله، وإن كان هناك أمر يمكنكم فعله فافعلوه، لكن غالبا ما نواجه أوضاعا تفوق قدرتنا. من المحبط أن تواجهوا مشكلة لا يمكنكم حلها، أعرف ذلك، فأنا أحب تصحيح الأمور. لكن تعلمت لدى مواجهة مشكلة لا يمكنني حلها أن ألقي همي على الله. فيليبي 4:6-7: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظكم. لتعلم طلباتكم لدى الله، أطلعوه على مشكلتكم وألقوا همكم عليه وهو يعتني بكم. ثم اسعوا إلى مساعدة شخص آخر، أحسنوا إلى شخص ما، وبذلك تزرعون بذورا صالحة يباركها الله فتأتي بحصاد إلى حياتكم. يأتي الحل بصورة أسرع بينما تنشغلون بعمل الله. إذا اعتنيتم بعمل الله فهو سيعتني دائما بعملكم. الشفقة على الذات محكومة بالبر الذاتي، فمن لديه بر ذاتي يقول دوما: ما كان يجب أن يحدث لي هذا الأمر، أو لا أستحق هذا، أو كيف يحدث لي هذا؟ أتعلمون الأمور التي نفكر حيالها كيف حدث لي هذا؟ قد تحدث لشخص آخر ولا نفكر كثيرا في الأمر، فنقول هذا سيء جدا، لكن افرح فالله سيعتني بالأمر. يجب أن نبدأ بالاستجابة بطرق مختلفة للمحن والضيقات، فهذا أحد أكبر جوانب نمو الروحي. فمن يريد أن يكون مؤثراً في الملكوت يجب أن يتعلم نيل تعزية الله. حين ترك يسوع الأرض أرسل الروح القدس، والروح القدس يسمى المعزي. المعزي. من الرائع أن تتمتعوا بتعزية الروح القدس في حياتكم. داود صلى هكذا: ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ري آمين. اتجاه القلب هذا مبارك. يريد الله تعزيتكم. هل تريدون نيل هذه التعزية الآن؟ تعلمت بعد سنوات من السلوك مع الله أن يكون أول رد فعل لي على الألم أن أطلب تعزية الله. تعلمت أني لا أقدر أن أعزي نفسي، وبصراحة إن اللجوء إلى الناس لتعزيتي لا ينجح دائما. لا أعتقد أنه يوجد أصعب من لجوئكم إلى أحدهم في وقت ألمكم فلا يفهمكم البتة، لا يفهمكم أبدا. لكن إذا لجأنا إلى الله طلباً للتعزية: يا رب أطلب منك تعزيتي في هذا الوضع، عندئذ تنالون التعزية التي تحتاجون إليها. إرميا 31:13 يقول: حينئذ تفرح العذراء بالرقص والشبان والشيوخ معاً، وأحول نوحهم إلى طرب، وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم. يوجد وقت للنوح، لكن يوجد أيضاً وقت لنسيان الأمر والمضي قدماً. في سفر الجامعة مكتوب: لكل شيء وقت. مكتوب: للبكاء وقت، وللضحك وقت، للنوح وقت، وللرقص وقت. 2 كورنثوس 1:3-4: مبارك الله وأبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. أرجو وأصلي أن تجعلكم بعض الأمور التي أقولها اليوم أو التي قلتها تشعرون بتحسن. ربما أنتم تنالون رجاء في حياتكم، أو تتعزون حين تعلمون أنكم لستم وحدكم من تمرون في صعوبات. ربما لم يشعر البعض منكم بالتعزية حين تكلمت عن الشفقة على الذات، لكني واجهتكم بهذا الأمر نوعا ما، ويمكنكم التغلب عليه. لكن لما حاولت مساعدتكم الآن لو لم أحتج يوما إلى المساعدة من الله؟ أستطيع تعزيتكم لأني اختبرت تعزية الله في حياتي، وأريد أن تنالوا هذا لكي تعزوا آخرين.